الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. قلنا هناك أقوال تارة تستهدف حجية الظهور وأخرى تستهدف موضوع الحجية. طرح رضوان الله عليه الحلقة الثانية تفصيل قول في المسألة بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة. هناك من فصل، وفي الحلقة الثالثة طرح قولين، الأول ما مضى عندنا من التفصيل بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود. الآن نذهب إلى القول الثاني، يعني من خلال المجموع هو القول الثالث. القول الثالث يحتاج إلى توضيح. يقول إن ظاهر كل كلام يصدر من متكلم عاقل يقتضي هذا الكلام الكشف عن مراد المتكلم، فيه اقتضاء للكشف. ما لم يأتي مانع يؤثر في المقتضى المذكور، وهذه حقيقة وجدانية. فنحن حينما نتكلم الكلام يكشف عن المراد، فيه اقتضاء للكشف عن المراد، لكن بشرط ما لم يأتي مانع يمنع هذا المقتضى. فحينئذ نقول تارة لا يأتي مانع يمنع من تأثير مقتضى الكلام في الكشف عن المراد، يعبر عن الظهور المذكور الظهور بالوفاق، أي ما قاله المتكلم يريده، وأخرى يقترن هذا الظهور المشتمل على المقتضى بمانع. إلا أن المانع المذكور تارة يكون أقوى من ظهور الكلام، فهنا ينعقد ظهور بالخلاف على طبق ماذا؟ طبق المانع، لا ينعقد ظهور بالوفاق على طبق الكلام، وإنما ينعقد ظهور ماذا؟ بالخلاف على طبق القرينة. وأخرى هذا المانع ليس بأقوى من الظهور ولا بأضعف، وإنما مساوي، فهنا لا ظن بالوفاق ولا ظن بالخلاف. هذا معناه إن الظهورات على أقسام ثلاثة. القسم الأول ظهور الكلام بالوفاق، حينما قال الحق منتصر يكشف هذا الكلام بالكشف الاقتضائي عن هذه القضية، فعلا في الواقع الحق منتصر، فيه اقتضاء ظن بالوفاق، لأن لا توجد قرينة معاكسة. القسم الثاني ظن بالخلاف. لماذا حصل ظن بالخلاف؟ لأن قامت قرينة معاكسة أقوى من هذا الظهور، سأمثل مثال. القسم الثالث لا ظن بالوفاق ولا ظن بالخلاف، لأن القرينة المعاكسة مساوية للظن الحاصل من الكلام. خلينا نضرب مثال طبعا في الخفاء في القسم الثاني، اما القسم الاول واضح. لو فرض هناك رواية دلت على جواز شرب النبيذ، فهذه الرواية من دون قرينة معاكسة تكشف عن أن مراد المتكلم جواز الشرب، ما قاله يريد بعد، واقعا يريد جواز الشرب، إلا أنه قامت قرينة أمارة معاكسة. هذه الأمارة وإن لم تكن حجة عند الشارع، لكن هي حجة عند العقلاء، وهي القياس. مقتضى القياس تحريم النبيذ قياسا ماذا؟ على الخمر. فهنا هذه الأمارة التي هي حجة عند العقلاء وهي القياس قامت على خلاف ماذا؟ خلاف الظهور. فلا يحصل بعد ظن بالجواز إن مراد المتكلم هو الجواز، لا، وإنما مراد المتكلم عدم الجواز. فهنا ماذا يعبر عن هذا الظهور؟ حصل ظن بالخلاف، لا ظن بالوفاق بالجواز. وأخرى لا، نفترض هذه الأمارة التي قامت ليست بأقوى وليست بأضعف، فيحصل شك، لا ظن بالوفاق ولا ظن ماذا؟ بالخلاف. فأي ظهور حجة الذي هو ظن بالوفاق أم ظن بالخلاف أم يشمل حتى حالة الشك، هنا عندنا تفصيل. هذا القول منا يقول الظهور حجة خصوص القسم الأول دون القسم الثاني والقسم الثالث. منشأ التفصيل لماذا؟ ما قلناه سابقا، فإن كل ظهور فيه مقتضي للحجية ما لم يبتلي بقرينة معاكسة، وهذه القرينة المعاكسة إن كانت أقوى حصل ظن بالخلاف، فلا يكون حجة، يصير على طبق القرينة لا على طبق الظهور، وإن لم تكن أقوى فلا أقل شك. والشك في الحجية ماذا يسابق؟ على الحجية. هذا هو التفصيل وهذا مستند. هذا التفصيل أشكل عليه بهذا الإشكال. حاصل هذا الإشكال إن السيرة العقلائية التي هي المستند لحجية الظهور لا تفرق بين ظن وظن. جميع أقسام الظهور التي هو الظهور تدري يولد الظن ما يولد القطع، سواء كان هذا الظهور يولد ظن بالوفاق ظن بالخلاف لا يولد شيء، جميع أقسام هذا الظهور حجة، لا يوجد تفريق بين ظهور وظهور. هذا عدم الفرق، عدم الفرق مشكلة عليه بهذا الإشكال، من إن حجية الظهور التي هي أصلا عقلائي لا بد حينما نطبقها أن نفتش عن الحيثية المستدعية لتطبيقها. نحن لا يمكن أن ندعي أصل عقلائي في البين من دون هناك نكتة مصححة حيثية وراء هذا الأصل. أكثر من مرة كررنا كل الأصول العقلائية من ورائها نكتة مصححة ونوعية ويعرفها العقلاء. فهنا إذا رجعنا إلى إصالة الظهور، ما هي النكتة التي على أساسها يطبق العقلاء تلك الأصالة؟ مو قضية تعبدية، لابد نكتة. يقولون الظهور حجة لأنه يكشف عن المراد، وبما إن هذه الكاشفية تختص بالقسم الأول، أي متى ما حصل ظن بالوفاق دون القسم الثاني، ظن بالخلاف أساسا، ودون القسم الثالث لا ظهوره ولا ظن بالمراد، فلماذا نطبق أصالة الظهور في كل الأقسام؟ هذا الإشكال؟ إشكال فعلاً علم إن المعيار في تطبيق أصالة الظهور بعد كونها من الأصول العقلائية إن المعيار هو التفتيش عن نكتة وراء تطبيق تلك الأصالة. وما هي النكتة؟ كاشفية الظهور عن الظن بالمراد، وهذه الكاشفية لا تكون إلا بالقسم الأول دون الثاني والثالث. من هنا عمق المحقق النائيني هذا الإشكال، قال هذا الإشكال صحيح، لكن أين التعميق؟ راح يفصل فيه في خصوص السير العقلائية التي تجري في مجال الأغراض التكوينية دون التي تجري في الأغراض التشريعية. بمعنى إن العقلاء اللي هم المستند في حجية الظهور يفصلون بين أقسام الظهور في القضايا التكوينية، يعني التي لا تتصل بالتنجيز والتعليل الشرعي، كالتاجر حينما يسأل عن سعر سلعة ما إذا لم يطمئن بكلام ذاك التاجر بالسعر، يعني لأجل أنه هناك قرائن معاكسة وهي الطريقة الموجودة بين التجار مبنية على التورية والخداع حتى يمشي القضية، فحصل عنده قرينة معاكسة على أن هذا السعر ليس صحيح. هل تجد أن العقلاء يعتمدون على كلام هذا التاجر أم يذهب ذاك التاجر المشتري حتى يتأكد من السوق بنفسه إذا حصل ظن بالخلاف؟ العقلاء لا يقدمون على الشراء من هذا التاجر ما دام كلامه لا يورط ظن بالوفاء واحتمال يكون ظن بالخلاف. ففي مجال الأغراض التكوينية نعم هذا التفصيل موجود، متى ما حصل ظن بالوفاق فحجة دون القسمين الآخر. بينما في الأغراض التشريعية، يعني رواية صدرت من المعصوم في مجال ما، هنا لا يوجد تفصيل في أقسام الظهور. نظير، نفترض هسه نظير ترضيه، نظير الراعي مع الرعية، لو أصدر منه صدر منه كلام لرعيته فتارة كلامه لا يوجد قرينة معاكسة، هذا ظن بالوفاق، وأخرى حصل قرينة معاكسة إلا أن هذه القرينة المعاكسة لم يبتلي بها الشارع، لم يهتم بها ولا يراها تؤثر ماذا على ظهوره، ولو أثرت لبين لرعيته. فهنا الرعية يفصلون في أقسام الظهور الصادر من المتكلم الشرعي أم يعملون بكل الظهورات الصادرة منه؟ كل الظهورات ما دامت تلك القرينة ليست محل اهتمام ورعاية من أين؟ من قبل ذاك المسؤول. فالمحقق النائيني إذن هو يقبل هذا التفصيل في أنحاء الظهور، إلا أنه عمقه وقال صحيح في مجال الأغراض التكوينية دون مجال الأغراض التشريعية. هنا السيد الشهيد قال طولي مجال أتكلم بعد، يقول هنا السيد الشهيد بعد راح يتكلم، يقول ما قاله المحقق النائين من التعميق صحيح، ولكن لم يبرز النكتة في أنه لماذا نفصل بين أقسام الظهور في مجال الأغراض التكوينية ولا نفصل بين أقسام الظهور في مجال الأغراض التشريعية. لاحظ، لأن المستدل على عدم التفصيل بين أقسام الظهور ماذا ذكر؟ قال إن العقلاء لا يفرقون بين ظهور وظهور. المحقق النائيني فقط عمق القضية، لا يفصلون في الأغراض التكوينية دون التشريعية، لكن التفصيل شيء، ورد الدليل الذي ذكره القائل بعدم التفصيل ماذا؟ شيء آخر. المحقق النائيني لم يبرز دليل وإنما فقط عمق القضية. لذلك السيد الشهيد يقول نحن نحتاج إلى أن نكمل جواب المحقق النائي. لماذا هناك تفصيل في أقسام الظهور في مجال الأغراض التكوينية ولا تفصيل في مجال الأغراض التشريعية؟ خلنا نقرأ هذه المقدمة لأن دي حسابها خاص. شنو مبنى الشيخ النايف هو مبنى بالأمارة؟ تعبير صياغي. الأمارة مجرد طريق، يعني المجعول فيها الطريقية، المجعول فيها العلمية، هذا مبنى صياغي. طب هاي المبنى الصياغي ما الفرق بينه وبين الأغراض التكوينية دون التشريعية؟ ما أبرز النموذج، لأن عالم الصياغة بأن الأمارة دورها الطريقية، دورها العلم، والظهور هو أمارة من الأمارات. قد هاي القضية الصياغية ما تبين لنا الفرق، لماذا يفصلون العقلاء بين ظهور، يعني بين أمارة وأمارة في التكوينيات لا يجعلونها حجة في كل أقسام الأمارات، يعني في أقسام الظهورات، إنه مجرد كون الطريقية والعلمية ما تصلح نكتب الفرق. لكن سيد الشهيد يقول احنا على مبنانا في حقيقة الأمارة أنا أبين لكم التعميق الذي جرى عليه الميرزا النعيم. القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه، هاي العبارة وين أخذناها؟ يقتضي بطبعه، تذكروها اللي أشكله على الظهور إذا ابتلي بأمارة عقلائية فلا نجزم بأن السيرة العقلائية تعمل. سيشي شنو أشكل عليه؟ قال هذا مبني على أن الإمضاء يتعلق بالفعل الصامت، أما لا تعلق بالنكتة. هاي العبارة هناك ذكرها، يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل. سمرد نطلع زايد نقول الظهور يقتضي العلم بالمراد، ولا نقول يقتضي الاحتمال والشك، سلا أقل الظن بالمراد. إذا إنسان عاقل وملتفت كلامه يكشف عن مراده، ولكن بالظن بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر، لأن الظهور أمارة ظنية، والأمارة شنو دورها؟ الكاشف، الكشف عن ذلك. خبر الثقة يكشف عن الواقع، والظهور يكشف عن المراد، مراد المتكلم. أوبجكت. هذا يقتضي إن لم تقم أمارة معاكسة لهذا الظهور. فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذات الظهور، أثر الظهور فيما يقتضي وحصل الظن الفعلي بالمراد. ونطبق عليه أصالة السيرة العقلائية الممضاة شرعا ويكون الظهور حجة. خلاص هذا الكلام هنا. وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف، مثالها القياس، عقلائية وإن لم تكن حجة شرعا، وقع التزاحم بين الأمارتين، أمارة الظهور وهذه الأمارة أمارة القياس، فنجي فنشوف من الأقوى، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر. إذا كانت الأمارة شنو؟ متساوية مع الظهور، لا يحصل لا ظن فعلي ولا ظن بالخلاف، بل قد يحصل، هاي إذا كانت الأمارة أقوى، القياس أقوى نفترض من هذا الظهور، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور. لماذا يحصل الظن على خلاف الظهور؟ تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة، الأمارة الظنية أقوى من ذلك فيحصل ظن بالخلاف. بعد اتضح هذا التفصيل، هذا مستنده، وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن بالخلاف. سيشي شلون عبر عنه؟ لو قال الظن بالخلاف كافي، بس شوف شلون عبر عنها، الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، هي تعبير آخر عن من؟ عن الظن بالخلاف. الظن بالخلاف تقدر تشيل ذن أربع كلمات تخليهن بجيبة وقت العازة تحتاج، لما يحتاج أربع كلمات الظن بالخلاف خلاص يستثنى من حجية الظهور. الظن بالخلاف، ما معنى الظن بالخلاف؟ أي بعدم إرادة المعنى الظاهر هو أخوه. بل قد يقال بأن حجية الظهور أساساً مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور، ويمكن تبرير هذا القول.
الظن الفعلي مثلا
لا هذا الظن الفعلي. شنو الظن الفعلي؟ بالخلاف. واكو ظن فعلي لكن بالخلاف مو بالوفاء. فعلي بالوفاق.
فعلي نفسه
بلا قسمين. ايه هو قطعا ايه بريء. لا بد يكون ظن فعلي لكن مرة بالوفاق هذا ماكو قرينة معاكس. ومرة ظن فعلي بالخلاف اكو قرينة معاكس.
نفس الظن قسمين كان ظن فعلي ظن غير فعلي.
لا 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 لا. لا. هو بعد مو كان مقتضي وصار فعلي. هسه هذا الفعلي يو بالوفاق اذا ماكو قرينة. او ظن فعلي بالخلاف. هو بعد عبر مرحلة الاقتضاء. هذا التقسيم بالوفاق او بالخلاف للظن الفعلي.
شنو؟ على هذا فقط استثنى فقط المسير الشريط استثنى الحجية اللي هي مع عدم الوفاق.
لا هو هذا قول التفسير. لا هو هذا المفصل. المفصل يقول الظهور حجة متى ما حصل ظن فعلي بالوفاق. ما حصل ظن فعلي بالوفاق. اللي هو حالة الشك ليس بحجة. حصل ظن فعلي لكن بالخلاف ليس بحجة. لا هو قول واحد ظن فعلي بالوفاق. بعد انت افهمها فعلي بالخلاف ليس حجة. اصلا ما حصل ايضا فعلي قطعا ليس بحجة. ها هو هاي عبارة بعدم ارادة المعنى الظاهر
استثنى فقط اللي هو عدم الوفاق.
لا العفو بس هاي عبارة ما استشهد أنا أسحب كلامي. لا هاي عبارة مهمة يريد يطلع القسمة اللي هو ظن بالخلاف ولا بالوفاق ولا بالخلاف. وشون يطلعها؟ بعدم إرادة المعنى الظاهر. لا ظن بالوفاق هاي ظن بالخلاف ولا بالوفاق ولا بالخلاف هذا بعدم إرادة المعنى الظاهر. لا يقصد القسمة. نسحب كلامنا. بل قد يقال بأن حجية الظهور أساساً مختصة بصورة تقول من أول الأمر لا داعي إلى التفصيل. الظهور لا يكون حجة متى ما حصل ظن بالوفاق. يعني ذاك فاتح المجال وطلع بعض الأقسام. هذا أساساً يقول من البداية الظهورات حجة عليكم السلام خصوص الظن بالوفاق. شنو تبرير هذا القول؟ ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا، يعني مو مثل أصالة البراءة والاستصحاب، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور. يعني لابد هناك حيثية مصححة لجريان أصالة الظهور. ما هي الحيثية؟ كشف الكلام عن المراد. وفي القسمين لا كشف بالمراد، فلا معنى لثبوت هذه الحجية في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظن الفعلي على وفقه، وإنما انكشف الظهور إما بالخلاف أو لا بالوفاق ولا بالخلاف. حجية الظهور مبنية على أن الكلام يكشف عن المراد خلاص. أما إذا لا يوجد كشف فلا نطبق أصالة الظهور، يعني منطق مو أصل تعبدي. إذا كان أصل تعبدي يكون نطبقها مطلقا. متى من عقد الظهور هو ظهور حجة، سواء كشف عن الظن بالوفاق أو لم يكشف. إذا كانت أصل تعبد، بينما إذا كانت أصل عقلائي فيأتي هذا التفصيل. وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بأن المدرك، الأعلام شيخ الأنصاري صاحب الكفاية، بأن مدرك الحجية بناء العقلاء جيد، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق. هذا القسم الأول وغيرها، يا قسمها غيرها الثاني والثالث، بل يعملون بالظهور فيها جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة. المحقق النائمي يقول هذا الكلام اللي قاعد بغرفة ومنقطع عن الناس، اللي يقول إن العقلاء لا يفرقون بين ظهور وظهور. أما لو راجعنا حالة الناس اللي هي الأساس في حجية الظهور، لا نجدهم يعملون بكل الظهورات. فيضرب مثال مسألة تحديد الأسعار، التاجر يقول الذي يريد أن يستعلم حال البضاعة، فإذا افترض أن السعر المطروح في السوق حصل ظن بالخلاف على واقعه، لأن هذا التاجر الفلاني ليس أمينا، تجد أن التاجر يشتري على عوانه السلعة أم يأخذ بالفحص، يفحص. لماذا؟ لأن قول التاجر الأول لم يحصل عنده ظن بالوفاء، بل لعله ظن بالخلاف. من هنا يعني كلام المحقق النائم يقول هذا الكلام عجيب، كيف تقولون ان الظهور ان العقلاء لا يفرقون بين ظهور وظهور؟ وهذا الاعتراض من الاعلام قد يبدو غير صحيح لمراجعه حال الناس. حال الناس كلمه تعورها، مؤذيه كلش، فعلا مؤذيه. شلون تدعون انه لا فرق بينهم؟ هم لو رجعنا لهم يفرقون. هذا جاب التاجر، يمكن هذا هذا الفقيه عايش الطهران من جاب التاجر، من جماعة النجف، شيخ الأنصاري صاحب الكفاية، البقال قدامه ما يدري الناس، بس هذا جاب لهم طاهر مرة نفاتكم عبارته، يقول الفقيه اللي يعيش الطهران والمي متوفر عنده ما يجرأ إصالة الطهارة، بينما اللي يعيش ذاك الفقيه بالبداوة ومي ماكو، يقول تجده يحتاط والطهارة وكل شيء، لأنه ما يقدر يقول له تروح دور ما يعوف الدين يصير ملحد مثل هالشيء. فالبيئة لها تأثير، طبعا لها تأثير البيئة، أجزم بها يعني أجزم بها البيئة لها تأثير. موجودة بالكتب نحكيها. السيد الشهيد رحمة الله عليه يبدو عديلة، راجعوا الجزء الثاني السيرة والمسيرة، حياة السيد الشهيد 5 أجزاء. عديلة يقول جاي عايش بألمانيا، يقلد السيد الخوئي عديلة، يريد يسأل السيد الخوئي على مسألة جواز حلق اللحية. السيد الشهيد يعرف ما اللي قال هذا، بس احتاط وكذا، تدري مشهور وضع القائم يعني صعب يفتنهم بالجواز. المهم شنو قال له السيد؟ قال له تروح عليه، راح يقول لك قضية جائزة وطالبة باستفتاء وما راح يفك. فعلا راح واجا قال له ها، قال افتاني بالجواز، ليش؟ هي اصلا ما بها دليل والمجتمع الالماني يتقبلها، بينما يقدر اليوم السيد الخوئي في المجتمع النجفي يفتي بجواز حلق اللحية رغم انه ما عليها دليل. فأكو عبارة سيشيت، هاي عبارة مهمة، يقول له إحنا عندنا الفقه فقهين، أو الفتوى فتوتين، يعني فتوى نبوية طبعا من الأدلة، وفتوى بازارية يعني على الواقع بيئية، يعني على البيئة تضغط عليك، بيئة تضغط عليك تطلع في الشيء الثاني، وليش قد أحكام مالها أي دل، بس ما يقدر الفقيه اليوم يكسرها. فيقول له فتوى عندنا بيئية بازارية وفتوى نبوية، النبوية دي تابعة من الأدلة، هاي لا فتوى ما عليها أي دليل، ولا هاي الاحتياطات بالرسائل العملية أغلبها صورية يعني مو حقيقية ناشئة من الأدلة ومكافأتها عندنا، لا صورية يعني كل دليل عليها ما، بس خشية من المشهور غير.
شو غير التعبير غير؟ شو
هاي الإشكال؟ لا أكو بحث آخر كم فهمه، أنه هل يجب على الفقيه أن يفتي بما توصل به أم لا؟ هذا بحث موجود أنا طارح في مكان، لا مو واجب عليه، مو واجب عليه، مجال الإفتاء غير مجال، لأن هو غير قضية القاضي، القاضي اللي يتوصل بيكون يتكلم، أما الفقيه لا مو بالضرورة، عليها أدلة قائمة يعني مو كلام. فعلى أي حال يعني يقول بمراجعة حال الناس، فإننا نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار. لماذا؟ إذا ظن بأن ذاك التاجر الآخر لا يريد ما هو ظاهر كلام، وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة، إذا ظن بأنه يريد غير ما هو، وهكذا. إذن دعوة أن السيرة العقلائية لا تفرق بين ظهور وظهور هذا خلاف مراجعة حال الناس. ومن هنا عمق المحقق النائيني رحمة الله عليه اعتراض الأعلام، إذ ميز بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية، أي نعم هذا التفصيل موجود، والعمل بالظهور في مجال الأغراض التشريعية هو في مجال الامتثال وتنظيم علاقات، هنا لا، لا فرق بين ظهور وظهور. ففي المجال الأول لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي أنه يقتضي الكشف عن المراد، لا، لابد يفحصون عن الأمارات المعاكسة لهذا الظهور. ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتدة بها ليظن هذه الدرجة من الكشف، أما إذا لم يؤثر كما لو قامت أمارة أقوى منه العقلاء لا يعملون. وفي المجال الثاني مجال الأغراض التشريعية الروايات يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا إذا كان هاي وجوب تحريم، تعذيرا إذا كان إباحة بالمعنى الأخص. شمل الثلاثة. ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق، هاي فترة الشك، أو حصل ظن بالخلاف، والأمثلة المشار إليها مال التاجر تدخل في المجال الأول للثاني. وهذا الكلام سيشير يقول وإن كان صحيحا على التفصيل وتعميقا بين التكوينيات والتشريعيات لاعتراض الأعلام، ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين. يعني لماذا؟ إلا اللهم نقول كلام الشيخ النائين أصل تعبدي، ما ندور على لماذا، نكتة بعد ما يحتاج.
الروايات
هو لاحظ هذه لا يتم حكم كافي، فتوسعتها صغير منظور لها،
إلا إذا كان
مثلا العلماء السبب قالوا
العقل بشكل عام.
لا بغض النظر، يعني لو حملنا أن العقلاء لا يفرقون بين ظهور وظهور
مطلقا،
إذا حملناه في مجال الأغراض التشريعية فعلا هو الواقع يجي دون التكوينية، هم نجي نسأل لماذا؟ لا، هي القضية مو في أصل التعميق، شيء تقول قضية لماذا هذه التفرقة؟ يعني شيخ النائن قد قال هو ما عمق، هم الجماعة قالوا حينما لا نفرق بين ظهور وظهور ماذا يقصدون؟ الأغراض التشريعية، أما التكوينية عندنا فرق نفترض، بس لكن لماذا؟ سؤال هو هذا. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول فالتحقيق الذي يفيء بذلك زين. وقت خلاص؟ وقت أعتقد معنا إن شاء الله على ذلك، والحمد لله رب العالمين.
شكرا جزاك الله خير.